الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام المساقة. في الفصل السابق كنا نتكلم عن القراض، والقراض في التجارة، والمساقات في الزراعة، والأجر الذي يأخذه المقارض أي العامل في باب القراض مجهول، يعني لا يعرف ماذا يخرج له من الربح في آخر العام. وكذلك في المساقات الأجر أيضا مجهول، لكن العمل معلوم، لأن الأجر إنما يكون هنا بالنسبة كما في باب القراض تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح خيبر ملك بساتينها، وعندما ملك بساتينها جعل أهلها الذين كانوا يقومون فيها أو يقيمون فيها، جعلهم يعملون بهذه الزراعة ورعاية الأشجار فيها، ثم شرط بينه وبينهم أن يكون الربح بينهما، أي أن تكون الثمرة الحاصلة بين العامل وبين المالك. فالمالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل المسلمين، والعمال كانوا اليهود في خيبر، والعمل إنما كان مساقا على ما كان هنالك من نخيل وأعناب. فهذه النخيل كانوا يرعونها، طبعا الشجر يحتاج إلى رعاية طيلة العام، ويحتاج بعد ذلك إلى إصلاح للثمر الذي يكون عليه، فإذا نتج الثمر فإن والعامل هنا لا يعمل إلا بالأعمال التي تتعلق فقط بمصلحة الشجر. أما أن يقول المالك مثلا للعامل: ابن لي بيتا، واجعل لي سورا، واحفر لي بئرا، فهذا ليس من عمل العامل، وإنما هي من الأشياء الثابتة التي يكلف فيها المالك، إما أن يفعلها بنفسه وإما أن يستأجر لها. الأجرة إذن التي تكون في مسألة المساقاة إنما هي معلومة بالجزئية، فنقول لك الربع، لك النصف، لك الثلث، لك أي نسبة، وللمالك نسبة أخرى. طبعا هنالك شيء يسمى مساقاة، وهنالك شيء يسمى مزارعة، وهنالك شيء يسمى مخابرة. أما المساقاة فهي جائزة، وأما المزارعة فتصح تبعا لا انفرادا، وأما المخابرة فلا تصح أبدا. هذا عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. فإذا أراد الإنسان أن يزرع شيئا ما بين النخيل، وهذا ما يسمى بياضا، عند ذلك من الممكن أن يزارع نفس العامل، لا عامل آخر، بعقد آخر بنفس النسبة أو بغيرها بينه وبين العام. قال: فصل في أحكام المساقة، وهي لغة مشتقة من السقي، يعني أهم أعمال الشجر أن يسقيها العامل. ولقد كان أهل الحجاز غالبا ينضحون الماء من الآبار وبعد ذلك يسقون الأشجار، هذا أغلب ما كان عندهم. فإن بعض المناطق تعتمد على المطر، بعض المناطق تعتمد على الأنهار، بعض المناطق تعتمد على الآبار، حتى بعض المناطق تعتمد على ما يسمى بالندى الذي يخرج صباحا على أوراق الشجر. أهل المدينة المنورة وما حولها، أهل الحجاز قاطبة، إنهم يعتمدون بالدرجة الأولى في السقي على الآبار، ولذلك أخذ هذه العملية وسمي هذا الفصل المساقاة لأن غالب عمل العامل أن يسقي الشجر، هذا أهم شيء فيه، فعمم هذا الاسم على هذا العمل. طبعا لا بد فيه من تلقيح، من قطف للثمرة، من تجميع، من إصلاح لها. نعم. قال: وهي لغة مشتقة من السقي، وشرعا دفع الشخص نخلا أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره. إذن المالك يدفع شجر أولا النخل أو شجر العنب، عندي بستان من نخل أو بستان من الكرم من العنب، أدفعه أنا مالك له، آتي بعامل فأقول له: تعهد هذا البستان، اجعل من نفسك راعيا لهذا البستان بما يصلح من عمل الشجر، تتعهده بالسقي، تتعهده بما يصلح الثمر، بكل عمل. يعني مثلا عند أسفل الشجرة يأتي العامل غالبا فيجعل حول الشجرة كالحوض يجتمع فيه الماء من أجل أن تشرب هذه الشجرة كمية من الماء. هذه الحفرة من يفعلها؟ تحتاج الشجرة إلى شيء من الثماد مثلا، من الذي يجعل ذلك السماد تحت هذه الشجرة؟ كل ذلك إنما يفعله العامل. تحتاج الشجرة إلى قطف الثمر، تحتاج الشجرة إلى تقليم بعض الأغصان، إلى غير ذلك. كل مصلحة من المصالح وكل نوع من أنواع الشجر له أعمال. فقال: دفع الشخص نخلا أو شجر عنب فقط، فلو كان أن يدفع له تينا، خوخا، بطيخا، أي شيء، لوز، لا يصح، لا يصح المساقاة إلا في النخل وفي العنب، هذا ما جاء النص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره. عندما يخرج الثمر فقال مثلا: لي الربع ولك ثلاثة أرباع، لي النصف ولك النصف، لي الثلث ولك الثلثان، هذا يصح، هذا معناه قدر معلوم. يعني سواء قال كلمة ربع، نصف، ثلث، أو قال 10%، 20%، 30%، 40%، 50%، كل ذلك جائز، نفس النسبة. والمساقات جائزة على شيئين فقط، النخل والكرم، فلا تجوز المساقات على غيرهما. أنا عندي مثلا بستان تفاح، هل يصح المساقات على بستان التفاح؟ لا يصح. عندي بستان مشمش مثلا، مشمش أو جوز أو كذا، لا يصح إلا على النخل والكرم. لكن لو كان في البستان نخلا أو كان كرما ولو كانت واحدة، فهل يحق له أن يساقيه على هذه الشجرة وأن يكون الثمر الموجود في البستان كله تبعا لهذه الشجرة؟ شيء جائز. إذن والمساقات جائزة على شيئين فقط، النخل والكرم، فلا تجوز المساقات على غيرهما، كتين ومشمش، وتصح المساقات من جائز التصرف. حول المسألة الآن إلى المالك، هذا المالك طبعا أو العامل لا بد أن يكون كل واحد منهم جائز التصرف، يعني أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، لا أن يكون مجنونا ولا سفيها ولا محجورا عليه إلى غير ذلك، هذا ما يسمى جائز التصرف. قال: جائز التصرف لنفسه، يعني يصح له أن يبيع وأن يشتري، ولصبي ومجنون بالولاية عليهما. لو كانت الأرض لصبي، طبعا ليس الصبي الذي يباشر العقد، وإنما الذي يباشر العقد من جعله الحاكم وصيا أو وليا عليه، سواء على الصبي أو على المجنون. عند المصلحة ماذا تحتاج؟ إذا كان هنالك مالك، وكان هنالك عامل، وكان هنالك عمل، وكان هنالك مورد في هذا البستان، وكانت هنالك ثمرة، لكن بقي عندنا شيء وهو الصيغة. قال: وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا، ساقيتك على هذا النخل بكذا، بنصفه، بربعه، بثلثه، أو سلمته إليك لتتعهده، ونحو ذلك. إذن المهم أن يكون اللفظ إما صريحا وإما فيه كناية. الصريح مثل بعتك كذا بكذا، الكناية خذ هذا الكتاب بعشرة فقال أخذت، هذا كناية. أما بالنسبة هنا في العقد ساقيتك على هذا النخل بكذا، هذا صريح، أو سلمته لك أو إليك، سلمت هذا البستان إليك لتتعهده، وبعد ذلك لك نصيب من مقدر من الثمر يقدر مثلا 30% أو بالثلث أو بالنصف. نعم، كل ذلك جائز. ونحو ذلك حتى لو قال له عاملتك على هذا البستان يصح. ويشترط قبول العامل، نعم، أن يقول العامل قبلت، وافقت، إلى غير ذلك. ولها أي للمساقات شرطان، أحدهما أن يقدرها المالك بمدة معلومة كسنة هلالية، يعني عندنا هذا ممكن سنة أكثر، المهم ما دام يعمل في هذا البستان فله نصف، فله ربع، إلى غير ذلك. لكن لا بد أن مفتوح الباب، لا بد أن تقدر بمدة 5 سنوات 3 سنوات كذا، يمكن ذلك. أن يقدرها المالك بمدة معلومة، شبه لنا المدة المعلومة كسنة هلالية. ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح، لأن الناس لا يستطيعون أن يدركوا الثمرة تماما، فأحيانا تأتي أوقات تتأخر فيها الثمرة، وتأتي أوقات تبكر فيها الثمرة باختلاف الجو، فإذا جاء الوقت حارا فإن الثمرة تبكر، وإذا جاء باردا وتأخرت الأمطار فإن الثمرة تتأخر. ولذلك شيء غير معلوم لا نستطيع أن نقيد أنفسنا به، إذن في مدة معلومة. الشرط الثاني أن يعين المالك للعامل جزءا معلوما. أخي ما بتفرق بيناتنا، نتصالح نتصافى، أنا ما بعطيك لحتى أرضيك، كلام هذا فارغ لا قيمة له. من بداية العقد قل له لك النصف ولي النصف، لك الثلث لي الثلثان، لك الربع لي 3/4، المهم أن يكون لكل واحد منهما نصيبا. الثاني أن يعين المالك للعام أن يعين المالك للعامل جزءا معلوما من الثمرة كنصفها وثلثها، كنصفها أو ثلثها. فلو قال المالك للعامل على أن ما فتح الله من الثمرة يكون بيننا صح وحمل على المناصفة، مرت معنا هذه في باب القراض، مثلا خذ هذا المال واتجر به وما فتح الله بيني وبينك أن يحمل ذلك على المناصفة. لا يقول عند الحساب أنا قصدت بيني وبينه، العرف عنا بالمصلحة بيأخذوا ربع وثلث أرباع، لا، حدد هذا إن كنت تريده. كلمة بيننا وبينك يعني مناصفة. ثم العمل فيها على ضربين. العمل بالنسبة للبستان ينقسم إلى قسمين اثنين: شيء يعود، عمل يعود نفعه إلى الثمرة، طبعا إذا قال الناس هذه الشجرة تحتاج إلى تقليم، هذه الشجرة تحتاج إلى تلقيح، هذه تحتاج إلى مثلا بعض الأدوية التي يقام بالتعهد فيها، تحتاج إلى الوقاية، تحتاج إلى مثلا قص بعض أوراقها، بعض عروقها، إلى غير ذلك، قال كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث. هيك بياخذوا بيروحوا على الذكور مثلا وبعد ذلك يأخذونه بواسطة مثل مأشي تقريبا، يأخذونه التلقيح ثم بعد ذلك يلقحون الشجرة، عند ذلك يمكن أن ينعقد النخل، لأن في أشجار النخيل ذكور وفي أشجار النخيل أيضا إناث، ولا بد من التلقيح حتى يحدث هنالك حمل. فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض. الآن مثلا نريد محرك ما على هذا البئر، على من هذا؟ هل يدفعه العامل من ربحه أم يبقى هذا في الأرض؟ هذا يبقى في الأرض، هذا على المالك. نريد أن نجعل سورا للمزرعة، هذا السور على المالك أم على العامل؟ على المالك. نريد أن نبني بيتا للمالك، هذا على المالك أم على العامل؟ على المالك. إلى غير ذلك من الأمور التي لا تتعلق. نريد أن نحفر نهرا، يأتينا مثلا بالماء من مكان معين إلى المزرعة، هذا على العامل أم على المالك؟ هذا ثابت، إنما يكون على المالك. والثاني عمل يعود نفعه إلى الأرض كنصب الدولاب وحفر الأنهار فهو على رب الماء. ولا يجوز أن يشرط المالك على العامل شيئا ليس من أعمال المساقات، مثلا أن يشرط عليه ويجب عليك في كل يوم أن تأخذ ما نزل من هذه الأشجار فتطعم بها هذه الأبقار. شو له علاقة بالبقار؟ الأصل أن يشرط عليه هذا الشرط لا يجوز. ولا يجوز أن يشرط المالك على العامل شيئا ليس من أعمال المساقات كحفر النهر، هذا مثال لذلك الأمر. قال ويشترط أيضا انفراد العامل بالعمل، فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح، قال له أنا بدي أبعث لك غلام ولد مثلا عبد أن يعمل معك. الأصل العقد، هنالك مالك وهنالك عامل، العامل يتصرف في عمله والمالك يتصرف في ملكه. أما أن ترسل إليه إنسان ليعمل معه وبعد ذلك ربما تطالب بعد ذلك بأجر، هذا يضر بالعامل. فلو شرط رب المال عمل غلامه مع العامل لم يصح، يعني معنى أن يرسل غلامه، طيب غلام ببلاش ما في، إذن لابد أن يأخذ أجرا، لكن قال له إن لي عندي غلام سأبقيه في هذا البستان أنت تستعين به مجانا، هذا تبرع، هل جائز التبرع ولا حرام؟ تبرع جائز وليس فيه شيء. فلو شرط رب المال عمل غلامه، لأن مجرد ما العمل، العمل ماذا يقتضي؟ يقتضي أجر. عمل غلامه مع العامل لم يصح، واعلم أن عقد المساقات لازم، يعني ما في بعد شهر أن يقول له بطل، الآن بدأ بالعمل ولا يظهر الأجر إلا عند ظهور الثمر وعند أيضا قطعها وبيعها، عند ذلك تعرف أو بقسمتها. واعلم أن عقد المساقات لازم من الطرفين، يعني لا يستطيع العامل أن ينفك عنه ولا يستطيع المالك أن ينفك عنه. ولو خرج الثمر مستحقا، هذا قبل أن يأتي بالعامل فقال لله علي ما يخرج من هذا البستان لهذه السنة أن يكون مثلا للفقراء أو لطلاب العلم أو وقف على مسجد كذا، عند ذلك عندما خرجت الثمرة هل يستطيع أن يملكها العامل؟ لا يستطيع، لأنها موقوفة كانت أو مملوكة لجهة معينة قبل أن يملكها العامل. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ كأن أوصى بثمرة النخل المساقى عليها فللعامل على رب المال أجرة مثل لعمله. وعادة مثل هذا الإنسان كم أجرته في خلال هذه المدة؟ تقوم أجرته ويعطى وتذهب الثمرة إلى حيث أوقف هذه الثمرة. كما قلنا ينبغي أن يكون هنالك أجرة بالمثل. أنوه على مسألة أخرى، فلا يقول مثلا لي نصف هذا البستان من اليمين وأنت لك النصف من اليسار من الشرق أو من الغرب، هل يصح هذا؟ لا يصح، فقد يحمل هذا الطرف ولا يحمل هذا الطرف. أو أن يعين شجرة بعينها، هذا لا يجوز بحال من الأحوال أبدا. إذن لا يملك إلا بعد ظهور الثمر، فله جزء معلوم من هذا الثمر وللعامل الجزء الآخر. كذلك نكرر أن مسألة المزارعة التي تكون ما بين الشجر على أن يكون البذر من المالك جائزة طبعا تبعا للمساقات. أما المخابرة وهو أن يأتي العامل بالبذر فيزرع على أن يكون بينه وبين ذلك المالك نصيبا معلوما، فهذا لا يصح أبدا عندنا بأي شكل من الأشكال. بعد هذا ننتقل إلى شيء معلوم. كنا نتكلم عن القراض فنقول في القراض الأجر مجهول، ماذا تعطينا تجارة المضاربة؟ عند ذلك يأخذ العامل حصته عندما يظهر الربح. في المساقات ماذا تعطينا الثمرة؟ هذا رزق الله تبارك وتعالى لا نعرفه لا نستطيع أن نقدره، عند ذلك يأخذ العامل أجرته بهذا النصيب. الآن ننتقل إلى بحث آخر وهو الإجارة. الإجارة العمل معلوم والأجر معلوم أيضا. أن تعمل مثلا عندي في العمل الفلاني يستأجرك مثلا لنفترض لحمل هذه الأمتعة أو لنقلها من مكان إلى آخر، هذا هو العمل. والأجر أيضا على أن يكون لك على كل قطعة كذا أو في اليوم كذا أو في الساعة كذا أو في الشهر كذا، هل يصح هذا الأجر المعلوم مع العمل المعلوم؟ هذا شيء جائز، وهذا ما يتعلق بالإجارة. وسنرى هل هنالك بعض الأشياء لا تنضبط بوقت كالذي يستأجر على إرضاع ولد، فإننا لا نعرف لا كمية الحليب التي يأخذها ذلك الولد ولا الأوقات التي ترضع فيه المرضعة، ولكن المهم أن ترضع هذا الولد وأن يعيش ذلك الولد وأن يكون قد وصل إلى مرحلة مثلا الشبع منها أو ما شاكل ذلك، ذلك ما نعلمه في أحكام الإجارة. والحمد لله رب العالمين.